أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعل لي في قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين. مرحبا بكم أبنائي الطلبة الكرام في درس التفسير الموضوعي. وصلنا إلى صفحة 98 من كتاب المدرسة القرآنية لطبعة مركز الأبحاث والدراسات التخصصية لشهيد الصدر، المجموعة الكاملة في هذا الكتاب الذي هو الجزء 19، إذا عندكم غير ذلك بعد ما أدري. ووصلنا إلى عنوان الدين مصداق لهذا الشكل. كان الكلام في بيان الشكل الثالث من السنن والقوانين التي تعرض لها سماحة السيد قدس سره الشريف وأعلى الله في الجنان مقامه. تعرض إلى ثلاثة سنن، السنة الأولى والثانية تقدمت، ووصلنا إلى السنة الثالثة. السنة الثالثة وهي سنة الاتجاه الطبيعي كما عبر عنه السيد الشهيد. فبعد أن تم الكلام في القضية الشرطية أو الصياغة الأولى للقضية الشرطية، ثم بين الصياغة الفعلية والتنجيزية، دخل في بيان السنة الثالثة والصياغة الثالثة لقوانين المجتمع في القرآن الكريم، وهي شكل القضية الطبيعية. وباختصار قلنا إن هذه القضية الطبيعية لها ثلاثة خصائص. الخاصية الأولى إنه قانون تكويني وليس قانون تشريعي تقنيني، يعني يقننه البشر، كلا، هو قانون تكويني. هذا القانون التكويني فيه خاصية إنه قابل للتحدي ولو لفترة قصيرة، وليس قانونا صارما، كلا، وإنما هو قانون قابل للتحدي ولكن لفترة قصيرة. هسا نهم سيد شهيد راح يتعرض إنه هاي الفترة القصيرة إيش قد، يعني يومين، ثلاثة، عشرة، سنة، سنتين؟ يقول لا، مو بالمعنى هذا المتداول في الأذهان، إنه بمجرد أن يرتكب معصية مخالفة للقوانين ورا يومين ثلاثة يصيب بلاء، كلا، لا نقصد هذا، وإنما نقصد على المستوى الطبيعي لأزمان الدنيا، وقياسا باليوم الإلهي سوف يكون هناك عقوبة رادعة صادمة مدمرة لهذه الجهة التي تخالف هذا القانون، قانون الاتجاه الطبيعي. والخاصية الثالثة، من يتحدى هذا القانون سوف يصطدم به بعد أن ماذا؟ أن تحداه لفترة قصيرة. وقبل أن نشرع في بيان العنوان الجديد الداخل ضمن تلك السنة أو ذلك القانون الثالث، لا بأس باعتبار اليوم أربعاء أن نذكر الله عز وجل بشيء من الذكر. ووصلنا معكم في الأربعاء الماضي إلى أن القلب أمر نوراني، وجود نوراني منشأه النور وليس منشأه الظلمة، نوراني المنشأ، وإذا لم يرتكب ذنوب يبقى على نورانيته، وإنما يتحول إلى ظلماني بسبب الذنوب والمعاصي. وقرأنا على مسامعكم الشريفة بعض الروايات، واحدة عن الإمام عن النبي صلى الله عليه وآله، إنها أكو في القلب نكتة إذا أذنب العبد، وهاي النكتة تكبر أو تصغر أو تمحى إذا تاب وأقلع عن الذنب، وبالعكس إذا ارتكب الذنوب بعد الذنوب تكبر هذه النكتة حتى تغطي القلب الأسود ويصبح القلب أسود. زين، وبينا إن رواية النبي ورواية الإمام الصادق تدلان على أن العبد يملك قلبا أبيضا، نورانيا في الأصل، منشأه نوراني، لا يتلوث إلا إذا أذنب. هذا الأمر الأول اللي فهمنا من الروايات. وبعد ماذا فهمنا؟ أيضا أنه ينبغي للمؤمن أن يلتفت إلى أهمية القلب، وإنه إذا صلحت جميع حالات الإنسان، والعكس أيضا صحيح. وقد ورد في الرواية عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: إن في جسد ابن آدم لمضغة قطعة، إذا صلح الجسد كله، وإذا فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هاي الرواية شوي عجيبة، يعني يقول النبي صلى الله عليه وآله هناك قطعة في الإنسان تسمى القلب. هسه إشارة إلى القلب المادي الصنوبري بالنسبة إلى الجسم، وإشارة إلى القلب المعنوي الذي هو مدير الجوارح كلها، أمير الجوارح. فعلا القلب مال الإنسان إذا خراب، خو أجهزته كلها تخرب، يصير عنده ضيق بالنفس، يصير عنده تشوش بالرؤية، يصير عنده مشكلة في الدماغ، رجليه يقوم تنتفخ أو ما تقدر توصل الدم إلها، ويصير بيها ما يصير بيها. بالتالي ماذا؟ القلب إن صلحت باقي الأعضاء، والقلب إن فسد أو اعتلت باقي الأعضاء. فيقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله: إن في جسد ابن آدم لمضغة، إذا صلح الجسد كله، وإذا فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. كذلك القلب المعنوي نفس الشيء، إذا صلح كل الأدوات وياه تنصلح، وهي الجوارح، وإذا فسدت الجوارح. يروى أن لقمان الحكيم كان عبدا عند مولاه، ومولاه كان تاجرا ومزارعا، المهم عنده أغنام كثيرة. فقال للقمان: اذبح لي شاة، وباعتبارك حكيم ائتني بأطيب ما فيها. فذبح لقمان شاة وشوى له ماذا؟ لحم، لكن يا لحم، لحم القلب ولحم اللسان. فجاء له بالقلب مشوي واللسان، فقال: هذا أطيب ما فيها؟ قال: نعم. في اليوم الثاني قال: اذبح لي شاة، أو بعد فترة: اذبح لي شاة وأتني بأخبث ما فيها مما يؤكل. هذا هم راح ذبح الشاة وجاء له بأخبث ما فيها، وإذا هو ماذا؟ القلب واللسان. قال: بالأمس قلت لك أطيب ما فيها، جئت باللسان والقلب. اليوم قلت لك أخبث ما فيها، جئت باللسان والقلب. ما هي القصة يا لقمان باعتبارك حكيم؟ فقال لقمان: أطيب ما في البدن هو اللسان والقلب، فإن طابا طاب البدن كله، وإن فسدا فسد البدن كله. من هنا أخواني المحافظة على القلب، لأن القلب إن تشوش لنا كل الجوارح الأخرى. يعني تجي بالصلاة وهي تحضر الصور، لماذا؟ لأن القلب مشوش. من هنا ينبغي أن نتحكم بطائر الخيال، يعبرون عن علماء الأخلاق بطائر الخيال. طائر الخيال شنو؟ هذا اللي يشوشك في أثناء الصلاة، اللي يشوش ذهنك من عدم التوجه لله، تريد تحضر عامية الخشوع وإذا تحضر الصور كلها في ذهنك، هذا يقال له طائر الخيال. التحكم في طائر الخيال، طائر الأوهام، طائر الخواطر في النفس في الذهن. يحتاج المؤمن الصالح للاتصال بالله إلى التحكم في الخواطر التي ترد على القلب، ومن خلال السيطرة على ماذا؟ على طائر الخيال، على الخواطر. ونقصد من الخواطر كل ما يرد على القلب، وكل ما تأتي من صور على القلب وتكون شاغل عن ذكر الله وتكون شاغل عن الحضور بين يدي الله، فيستقبح أن ننظر إلى جهة وأنت تكلم شخصا ما مثلا، أو أنا أكلم شخصا ما. فعلى سبيل المثال، لو كنت في قصر الملك والملك يخاطبك وأنت تخاطبه، ولكن في أثناء خطابك تنظر إلى جدران القصر وإلى سقف القصر وإلى أرضية القصر، هل إنه أمر حسن أو أمر قبيح؟ الملك يقول لك أين أنت؟ أنا مو ملك وقاعد أتكلم وياك، شو أنت رايح ذهنك وين؟ يم الشباك ويم الزرع ويم الحديقة ويم الطيور ويم الأقفاص، عايفني وتتكلم ويا الملك وأنت عايفني قاعد تباوع بأشياء أخرى، انظر إلي في عيني. هذا حالنا في الصلاة، هذا حالنا في التوجه إلى الله، هذا حالنا أنه إحنا متوجهين توجه غير طيب، وخواطر القلب لا نسيطر عليها، وطائر الخيال من غصن إلى غصن من أغصان الدنيا، فلا يمكن أن نصل إلى حالة ماذا؟ حالة الحفاظ على طائر الخيال والسيطرة عليه، وأنه ما نشغل القلب بذكر الله وغير ذلك. كيف نقضي على طائر الخيال؟ هذا ما يحتاج إلى يعني محاضرة طويلة إن شاء الله في الأربعاء القادم إذا تمكنا نلقي بعضها. جيد، نرجع إلى محاضرتنا الجديدة. كان الكلام كما قلت لكم في القسم الثالث من أقسام السنن التأريخ، وهي شكل القضية الطبيعية، وبينا لها خصائص، إنها تكوينية قابلة للتحدي لكن على فترة قصيرة، إن من يتحداها سوف يتحطم. الآن السيد الشهيد أعلى الله في الجنان مقامه بيّن شيء جديد تبعا لهذه السنة، السنة التاريخية الثالثة، إن الدين هو المصداق الواضح لهذا الشكل الثالث من أشكال السنن التاريخية. فبعد أن بيّن السيد الشهيد قدس سره الشريف هذا الشكل من القوانين والسنن الطبيعية التاريخية التي قلنا إن فيها ماذا؟ مرونة. كيف فيها مرونة؟ يعني يمكن مخالفة هذه السنن، ولكن سوف تحطم المتحدي لها والمخالف لها. بعد ذلك، بعد كل هذا، جاء ليبين تطبيقات هذا القانون على أهم مصادق هذا القانون، وهو الدين. الدين أوضح مصداق لهذا القانون، ولا أقصد بالدين الدين كتشريع، كلا، بل الدين بما هو سنة تاريخية، سنة تكوينية في نفوس الناس، لأن الدين قد يعرض أو يعرض كتشريع يبين أوامر الإلهية الصادرة من الله سبحانه وتعالى، ولكن المقصود ليس هذا، المقصود ما هو أوسع من هذا. الدين يعرض كقانون موجود في فطرة الإنسان، كما في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الروم، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. إذن الدين فطرة، أقم وجهك للدين، ثم قال ماذا؟ فطرة الله التي فطر الناس عليها. هل تتبدل هذه الفطرة؟ لا. يمكن مخالفتها؟ اي نعم، على المستوى القصير، يعني من قانون الاتجاه الطبيعي الثالث. لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن الدين فطرة، الدين حالة فطرية. فالدين هنا سنة يخبر الله عز وجل بها وعنها في هذه الآية وغيرها من الآيات، وليس من المقصود من الدين هو التشريع فقط، وإن كان التشريع أحد أجزاء الدين، لذلك قال الله سبحانه وتعالى الدين فطرة وحالة ثابتة في نفس الإنسان، لأن أمر تكويني، كما هو الإنسان يجوع أمر تكويني، يعطش أمر تكويني، هناك دين فطروي في نفس الإنسان. لذلك قال الله سبحانه وتعالى لا تبديل لخلق الله، فهو سنة وقانون، ولكن ليس قانونا صادما كالغليان لا يمكن أنه تخالفه، فإذا حضرت 100 درجة حرارة لا بد أن يغلي الماء، وإنما هو سنة وقانون قابل للتحدي مرن، ولكن على المستوى القصير وليس المستوى الطويل. مو 100 سنة أقدر أخالفه، لا لا، 10 أيام 20 يوم يمكن مخالفته. فيمكن أن يتحدى هذا الدين على المستوى القصير بمن؟ بالإلحاد مثلا، واحد يقول أنا ألحد، سر موجة إلحاد مثلا، لكن هل يستطيعون هؤلاء أن يتحدونه على المستوى الطويل؟ كلا. ويغمض عينيه عن شمس الحقيقة؟ كلا. لكن على المستوى القصير إيه نعم. لماذا أنه لا يستطيع طويلا؟ لأن العقاب سوف ينزل، ويلجأ بالناس إلى الله من جديد، بما أنهم عصوه وخرجوا عن الفطرة راح يرجعهم من طريق القهر، يعني يسلط عليهم بلاء قهري يخليهم يلجؤون إلى الله ويتضرعون إليه ويتركون كل هذه الأمور القبيحة. والمقصود بالعقاب، خاف سمعتوا كلمة عقاب تنزل، مو قصد العقاب، ماذا؟ عقاب الآخرة. المقصود بالعقاب في عقاب سنن تاريخية، وليس عقابا يأتي من جبرائيل مثلا. فكما لو أن هذا الإنسان عصى التوحيد، مو معناته يجي جبرائيل يلقيه من شاهق أو يعذبه أو يخسف في بيته، كلا، بل أن المجتمع الذي ينحرف عن التوحيد الإلهي والدين الإلهي الفطروي سوف يصطدم بالأرض ويمر بأزمات شديدة جدا تجعله ماذا؟ تجعله لا يستطيع أن يستمر في مخالفة القانون. فإذا السيد الشهيد يقول أوضح مصداق لهذا القانون، قانون الاتجاه الطبيعي الذي هو مرن قابل للتحدي ولكن على المستوى القصير، وصاحبه المتحدي سوف ينهار ويصطدم ويتحطم بعد ذلك، كذلك الدين. لذلك أنا مأمن كل ما تنحرف أمة يمحقها الله ويأتي بأمة أخرى أكثر حبا له وأكثر طاعة له، وبين فترة والأخرى يوجد أجيال صالحة وتذهب الأجيال الفاسدة إلى نار جهنم. قال الدين مصداق لهذا الشكل، وأهم مصداق، طبق العبارة ها، وأهم مصداق يعرضه القرآن الكريم لهذا الشكل من السنن الاتجاهات الطبيعية، هذا الشكل من السنن أهم مصداق يعرضه هو الدين. القرآن الكريم يرى أن الدين نفسه هو ماذا؟ سنة من سنن التأريخ، سنة موضوعية ليست منحازة، من سنن التأريخ. ليس الدين فقط ماذا؟ تشريعا، كلا، تشريع هذا جزء من الدين، وإنما هو سنة من سنن التاريخ. ولهذا يعرض الدين على شكلين، تارة يعرضه بوصفه تشريعا كما يقول علم الأصول بوصفه إرادة تشريعية، مثلا يقول شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين، هذا التشريع بعد، ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. هنا يبين لنا ماذا؟ الدين كتشريع، كقرار، كأمر من الله سبحانه وتعالى، لكن في مجال آخر يبينه كسنة، سنة من سنن التاريخ، وقانونا داخلا في صميم تركيب الإنسان وفطرة الإنسان. قال سبحانه وتعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هنا الدين لم يعد مجرد تشريع، كلا، مجرد قرار، كلا من أعلى، وإنما الدين هنا فطرة للناس، هو فطرة الله التي فطر عليها الناس. هل تتبدل هذه الفطرة أم إنها أمر تكويني موجود في الإنسان؟ قال ولا تبديل لخلق الله. هذا الكلام كلام موضوعي خبري وليس إنشاء، لا تشريعي إنشائي. إحنا لما أخبرك إن زيد عالم بخلاف ما أخبرك بأنه ماذا جاء زيد، مجيء زيد أنا الآن دا أنشأ، أو أقول لك اشتري لي الفواكه، اشتري لي التفاح، اشتري لي العشبة الفلانية، هذا إنشاء. أما ذاك موضوع إخبار. زين، لا تبديل لخلق الله، يعني كما أنك لا يمكنك أن تنتزع من الإنسان أي جزء من أجزائه. شنو معنى لا تبديل لخلق الله؟ أي جزء من الإنسان لا تستطيع أن تنتزعه من أجزائه التي تقوم. يمكن تنزع العقل وتخليه بلا عقل ويتحرك؟ لا. يمكن تنتزع قلبه أو كبده أو كلياته وتخليه يتحرك؟ لا. كذلك لا يمكنك أن تنتزع من الإنسان دينه، ما يمكن الشوه، يمكن الشوهة بس تنتزع ما يمكن. الدين ليس مقولة حضارية مكتسبة على مر التاريخ يمكن إعطاؤها ويمكن استغناء عنها، كلا، لأنها في حالة من هذا القبيل لا تكون فطرة الله التي فطر الناس عليها. إذا صارت يمكن انتزاعها ما صارت فطرة. ولا تكون خلق الله الذي لا تبديل له، بل تكون من المكاسب التي حصل عليها الإنسان من خلال تطوراته المدنية، كما هو تطور مثلا التكنولوجيا، تطور الأتكية، قصات الشعر، هذا مو فطرة، هذا يتبدل يتغير الملابس. زين، والحضارية على مر التاريخ. القرآن يريد أن يقول بأن الدين ليس مقولة من هذه المقولات، وبالإمكان ماذا أخذها وبالإمكان إعطاؤها، كلا، الدين خلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها. ولا تبديل لخلق الله، هذا الكلام في لا، هذه لا ناهية لو نافية، ما قاعد تنهينا عن سلوك خارجي يقول لا تبدلونه، لا، يقول أنا ده ماذا أنفي إمكانية التبديل. وفرق بين لا الناهية ولا النافية. قال اللا هنا ليست ناهية، وأقول لك لا تشرب الشاي، هاي ناهية، ومرة أقول لك لا يمكن أن تتبدل هذه الطباع، لا هنا ماذا؟ لا نافية، ليست ناهية بل نافية. شنو يعني نافية؟ يعني هذا الدين لا يمكن أن ينفك عن خلقة الله، عن خلق الله، ما دام الإنسان إنسانا، إلا إذا تبدل الإنسان من حالة طبيعية مات الإنسانية إلى الحيوانية، وهذا مستحيل إلا بالمسخ، وحتى المسخ يبقى الإنسان إنسان. فالدين يعتبر سنة لهذا الإنسان، هذه سنة ولكنها ليست سنة صارمة على مستوى قانون الغليان. قانون الغليان قلنا ما يمكن لعبي، إذا وفرنا النار توفر الغليان، إذا وفرنا الحرارة توفر الغليان، وفرنا النار وفرنا الإحراق، ما يمكن تغييره. هذه سنة ولكنها ليست سنة صارمة على مستوى قانون الغليان، سنة تقبل التحدي على الشوط القصير كما كان بالإمكان تحدي سنة النكاح، سنة اللقاء الطبيعي والتزاوج الطبيعي، كان كما كان بالإمكان تحدي ذلك عن طريق الشذوذ الجنسي لكن على شوط قصير. كذلك يمكننا أيضا تحدي هذه السنة على شوط قصير عن طريق الإلحاد وغمض العين عن هذه الحقيقة الكبرى. بإمكان الإنسان أن لا يرى الشمس، أن يغمض عينه عن شمس، شمس الحقيقة، ويلحد ولا يرى هذه الحقيقة، ولكن يستمر؟ كلا، ولكن هذا التحدي لا يكون إلا على شوط قصير. إذن هذا الملحد وهذه الناس الملحدة، هذه سرعان ما ستصطدم بقانون التوحيد وتتهدم وتنكسر، لأن العقاب سوف ينزل بالمتحدي. العقاب هنا مو عذاب ينزل من السماء ويأخذهم ويكرفهم، كلا، ويقتلهم، كلا، بل هو عقاب القانون. هنا ليس بمعنى العقاب الذي ينزل على من يرتكب مخالفة شرعية على يد ملائكة العذاب في السماء في يوم القيامة، كلا، ليس هو ذاك العقاب الذي ينزل على من يخالف القانون على يد الشرطي يضربه بالعصا على رأسه، وإنما العقاب هنا ينزل من سنن التأريخ نفسها. سنن التأريخ، نفس السنن تفرض العقاب على كل أمة تريد أن تبدل خلقة الله أو خلق الله سبحانه وتعالى ولا تبديل لخلق الله. قال تعالى: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما يعدون. نحن نقول بأن سنن تأريخية من الشكل الثالث، إذا تحداها الإنسان سوف يأخذ العقاب من السنن التأريخية، سرعان ما ينزل عليه العقاب من السنن التأريخية نفسها. لكن لا تشوشون، لا تفتهمون فهم خاطئ، كلمة سرعان هنا يجب أن تؤخذ بمعنى السرعة التأريخية، لا السرعة التي نفهمها في حياتنا الاعتيادية. يعني واحد يشور لاب واحد، من يعيب عليه مباشرة تجي الشورة، ها، ويعني يتمرض أو يصير بشيء، لا، مو هالشكل، مو بالسرعة هذه، تفهم في وسط وسياقات السنن. وهذا ما أرادت أن تقوله هذه الآية، يا آية ويستعجلونك بالعذاب. هذه الآية الكريمة في المقام تتحدث عن العذاب، واقع في سياق العذاب الجماعي مو العذاب الفردي، نزل بالقرى السابقة الظالمة. ثم بعد ذلك تقول، يتحدث عن استعجال الناس في أيام رسول الله صلى الله عليه وآله، الناس يستعجلون رسول الله ويقولون له: أين هذا العقاب؟ شو ما نزل علينا؟ أين هذا العقاب؟ لماذا لم ينزل بنا؟ نحن الآن كفرنا بك وتحديناك، لم نؤمن بك، صممنا آذاننا عن قرآنك، لماذا لا ينزل بنا العذاب؟ هنا القرآن يتحدث عن السرعة التأريخية، لا عن السرعة الفورية التي تختلف عن السرعة الاعتيادية. يقول: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده. لكن ما سمعنا أيام النبي نزل عليهم حجارة أو عذبهم بعذاب تكويني، بل السنن التأريخية ماذا فعلت؟ أين أبا سفيان؟ أين معاوية؟ أين الكفار من المشركين؟ كلهم راحوا، وبقى رسول الله يشهد له 5 مرات بالشهادتين في الصلوات وفي الأذان وفي الإقامة، لأنها سنة سنة تاريخية، والسنة التاريخية ثابتة. ولكن إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، اليوم الواحد في سنة التاريخ عند ربك، باعتبار أن سنة التاريخ هي كلمات الله كما قرأنا فيما سبق، كلمات الله سنن التاريخ. إذن في كلمات الله، في سنن التاريخ، في سنن الله، اليوم الواحد المهلة القصيرة هي 1000 سنة. طبعا في آيات أخرى عبر ب50,000 سنة، لكن أريد بذلك أيام القيامة لا يوم الدنيا. وهذا هو وجه الجمع بين الآيتين الكلمتين في آية أخرى، الكلمتين أو الكريمتين لعله المقصود في آية أخرى، قيل: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل. هذا ناظر إلى يوم القيامة، إلى يوم تكون السماء كالمهل، فيوم القيامة قدر ب50,000 سنة. أما هنا فيتكلم عن يوم توقيت نزول العذاب الجماعي وفقا لسنن التاريخ. يقول: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. إذن هذا الشكل شكل ثالث من السنن التاريخية. هذا الشكل هو عبارة عن اتجاهات موضوعية في مسار التاريخ وفي حركة الإنسان وفي تركيب الإنسان، يمكن أن يتحدى على الشوط القصير، ولكن سنن التاريخ لا تقبل التحدي على الشوط الطويل، إلا أن هذا الشوط القصير والطويل هنا ليس بحسب طموحاتنا، بحسب حياتنا الاعتيادية يوم أو يومين ويجي العذاب إلى الشخص المتحدي، كلا، لأن اليوم الواحد في كلمات الله في سنن الله كألف سنة مما نحن فيه. هذا هو الشكل الثالث، الدين هو المثال الرئيسي للشكل الثالث من أجل أن نرفع كيف أن الدين، نعرف كيف أن الدين سنة من سنن التاريخ، ما هو دوره وما هو موقعه، لماذا أصبح سنة من سنن التاريخ، ليس مجرد تشريع إنما هو سنة، يعني ماذا؟ يعني حاجة أساسية موضوعية، حاله حال قانون الزوجية بين الذكر والأنثى، هو سنة موضوعية، لماذا صار هكذا وكيف صار هكذا وما هو دوره كسنة تاريخية من سنن التاريخ. لكي نعرف ذلك، كل هذه الأسئلة يجب أن نأخذ المجتمع، نحلل عناصر المجتمع على ضوء القرآن الكريم لنصل إلى مغزى قولنا إن الدين سنة من سنن التاريخ. كيف نحلل عناصر المجتمع؟ نحلل عناصر المجتمع على ضوء هذه الآية الكريمة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. على ضوء هذه الآية التي تعطينا أروع وأدق وأعمق صيغة للتحليل التاريخي، تعطينا صيغة للتحليل عناصر المجتمع، سوف ندرس هذه العناصر ونقارن ما بينها لنعرف في النهاية إن الدين سنة التاريخ وليس مجرد حكم شرعي، وقد يطاع وقد يعصى ولكن لا يخالف إلا على المستوى القصير. إذن راح ندخل في البحث الثاني، لأن قلنا بحثين ومقدمة، البحث الأول تم اللي هو تفسير الموضوع وسنن التاريخ، البحث الثاني هو هذا الباحث. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.